إلا من ظلم ليذكره بما من به عليه من التوبة. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. بدل المؤلف فسرها بقوله أتى حسنا. نعم، لأن ظاهره في الحقيقة ما يستقيم به المعنى. بدل حسنا بسوء، أين المفقود؟ الآية ميذ كذا لكن أنا أقول يعني بدل حسنا بسوء، لأن بدل تدل على أن هناك بدل ومدل منه. فإذا قلت بدل حسنا وشوه بسوء، يصير الحسن مدفوع والسوء مأخوذ. أولا بدلت ثوبي بثوبك، أين المأخوذ؟
الأخير
كذا ولا؟ فهنا بدل حسنا، لو أخذنا بظاهرها معناه أنه ترك حسنا وأخذ سوءا. ولهذا فسر المؤلف قوله بدل بأتى، والدليل على ذلك أنه لو كان المراد بالتبديل ظاهر معناه أو ظاهر معناه ما صح أن يعبر بقوله بعد سوء. لو كان كذلك لقال بدل حسنا بسوء، ما قال بعد، ولما قال بعد سوء علم أن بدل هنا بمعنى استبدل، بمعنى استبدل، واستبدل بمعنى أخذ، استبدل بمعنى أخذ. أتستبدلون الذي هو أبنى بالذي هو خير، وأخذ مثل ما قال بمعنى أكل. والمعنى من الآية الكريمة أن من أتى حسنا بعد سوء، أين اسم شرط جاز، اسم شرط جاز وليست اسما موصولا مستثنى، لأن المستثنى هنا منقطع. من ظلم، ظلم فعل الشرط، وجملة فإني غفور رحيم جواب الشرط. أقول لو قال قائل ما وجه ارتباط الجواب بالشرط؟ نعم نعم الجواب على هذا أن نقول لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذين الاسمين فإني غفور رحيم فإنه يريد مقتضاهما، فمقتضى المغفرة أن يغفر لهذا الذي ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، ومقتضى الرحمة أيضا أن يرحمه. ونظير هذا قوله تعالى في المحاربين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني من يسقط عنه الحد، يعني هذا مقتضى المغفرة والرحمة. فهنا مقتضى المغفرة والرحمة أن من بدل حسنا بعد سوء فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ويرحمه. طيب يشمل الرسل وغير الرسل؟ نعم يشمل الرسل وغير الرسل، نعم يشمل الرسل وغيرهم. ومن ثم حسن أن يقول المؤلف ونقول معه أيضا أن إلا هنا الاستثناء منقطع لأن يشمل الرسل وغير الرسل. طيب أما فوائد هذه الآيات فهي عليكم إن شاء الله في الدرس القادم، ولا تقولون إن ما أخذنا الفوائد من قبل، كل النساء تأخذين فوائد ولا؟ أي نعم هذا إن شاء الله قدم. ها؟ لا كل درس جميل يفوتنا درس نزم الحمد لله رب العالمين.
وعادك ميادك في بينك تخرج بيضاء من غير سوء في قصة آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجاء اتخذوا بها والشيطان أنفسهم وعلموا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا فآتيكم منها بخبر أو آتيكم من شهاب قبس لعلكم تفطنون. أولا استفاد من هذه الآية وأنت قلت أنا الذي أذكر استفاد من هذه الآية حسن خلق موسى عليه الصلاة والسلام وذلك بمكالمته لأهله ومراجعته إياهم لما يهم الجميع، يعني أنه لم يذهب هو بدون أن يقول لهم هذا الخوف، مما يدل على أنه يتراجع معهم فيما يهم. وفي هذا دليل على أن الزوجة من الأهل، وهذا هو القول الصحيح. فعلى هذا آل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم أزواجه لأنها من الأهل. وقد اختلف العلماء فيما إذا أوصى الإنسان لأهله أو أوقف لأهله هل يدخل الزوجات في ذلك أم لا. والذين يقولون بعدم الدخول يردون ذلك إلى العرف، ويقولون إن العرف عند الناس أن الزوجات ليس من الأهل ومن أهل القرابة. وإذا كان هكذا فإنه يقال الزوجات من الأهل، فإذا أوقف الإنسان على أهل فلان أو على أو أوصى لهم دخل فيهم الزوجات بمقتضى اللغة. ثم إن وجد عرف مضطرب ينافي ذلك رجعنا فيه إلى العرف، لأن الصحيح أن الأقوال ترد إلى أعراف الناس وعادات، ترد معانيها إلى أعراف الناس وعادات. فإذا لم يوجد عرف رجعنا إلى الشرع واللغة حسب ما يكون ذلك. وفي هذا دليل هنا، لأن هنا أهل جلسة من ذلك إمامهم الله. وفيه دليل على أن الأحوال البشرية تطرأ حتى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن موسى في تلك الليلة كان قد ضل الطريق ولم يهتدي إليه، وقد أصابه البرد هو وأهله. والأنبياء والرسل لا يختلفون عن غيرهم إلا بأي شيء، في الرسالة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، فالأول المماثلة في البشرية والثاني الاختصاص يوحى إليه بالوحي. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان لا يلام على اقتصاد الوقاية الدافعة أو الرافعة، بقوله لعلكم تفصلون. لعلكم تفصلون، هذه الوقاية دافعة ولا رافعة؟ دافعة رافعة، دافعة رافعة، رافعة للضرب السابق ودافعة لبدء الحلاق. نعم، اتخاذ الوقاية الدافعة أو الرافعة لا يلام عليه، بل إنه ربما يؤمر به، ربما يؤمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب حسب ما تقتضي الحالة التي يريد أن يقرأها أو يسعها. وفي هذا وفي الآية الدليل على قبول خبر الصدقة؟ مين هو؟ فأتيت منها بخبر، فأتيت منها بخبر. العمل بخبر الصدقة هذا سائر، وأما من ليس بثقة فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. والناس في هذا المقام ثلاثة: قسم يوثق به، وقسم لا يوثق به، وقسم محكم. الذي لا يوثق به لا يقبل، والموثوق به يقبل، والمجهول أو المحتمل نعم يتبين أمر يتوقف حتى يخلص. أين سأتيكم؟ هذا يخاطب أهل سبيل يطلع على مخاطبة واحد بلغة الجهة، لكن هذا فائدة لغوية. نعم السلام على من يوثق به لا عامة وخاصة، يعني قد يكون هذا الإنسان معلوم الحال عندي أثق به، وهو عند الناس مجهول يتوقفون في أمره. السلام على الثقة الذي تثق به. طيب لو أن رجلا قال إنه رأى الهلال وهو نظره ضعيف وأخبر أنه رأى الهلال، والناس اللي معه ما رأوا، ما يقبل قول له ثقة، يعني له عدل فينا ما يقبل. ولهذا وقعت عند بعض القضاة فيما سبق: راى الناس الهلال فقال شيخ منهم اني رايت الهلال، والناس اللي معهم اقوى منه بصرا فقالوا ما راينا، والشيخ هذا يحدي دينه وفي امانته موثوق به، وأصر على أنه رأى الهلال، فقال القاضي: خذني مني فدان منه ومسح حاجبه، فقال له: انظر ترى الآن ما رأيت، فإذا هي تعرف بيضاء. وهذه من ذكاء القاضي، من ذكاء القاضي، لأنه شاف كيف الناس أو ما رأوه وهو رأى، هذا ما يمكن، وهو ثقة أنه رجل مكتوب بخبره، لكن قد يكون. ثم وفي: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. مستفاد من هذه الآية أولا إثبات كلام الله سبحانه وتعالى لقوله نودي، فإذا قال قائل فالفعل هنا مبني للمجهول، لم يبين من المنادي، فلا دليل فيه على كلام الله. ثم الجواب: أولا تصريح ياسم، والثاني أيضا قوله في سياق الكلام: يا موسى إنه أنا الله العظيم. وفيه دليل على أن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت، بقوله نودي، والنداء لا يكون إلا بصوت. وفيه رد على طائفتين مر علينا قولهما في الأمس، من الأشاعرة والكلابية، الذين يقولون إن كلام الله تعالى معنى قائم بنفسه، وهذا القول باطل في أوجه كثيرة. وفيه دليل على أنه ينبغي لناس مستوحد، من كان مستوحد، أن تقول له أو تفعل معه ما يؤنسه ليطمئن ويكون قابلا لما يلقى إليه، لأن المستوحد ما يقبل ما يلقى إليه، بمعنى أنه ما يتمكن من قبوله، يؤخذ من قوله وغيره قبله. نودي أن بورك من في النار، فإن يزداد البركة بمن في النار ومن حولها، يزداد به طمأنينة، يزداد به طمأنينة. ولهذا أول ما خطبه الله في هذه الآية نودي أن بورك من في النار ومن حولك. وفيه دليل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به بقوله وسبحان الله. وفيه دليل على عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى بقوله رب العالمين. وهل معه رب آخر؟ لو كان معه ما صار رب العالمين، وصار معه رب آخر لم يكن الله تعالى رب للعالمين بل ربا لبعض العالمين. والله سبحانه وتعالى رب العالمين، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن أن يكون مع الله إله آخر عقلا، فقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت ولم تفسد، فدل على انتناء الآلهة انتناء فسادهما دل على انتناء تعدد الآلهة. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وهذا أمر لم يكن فاق وحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته معلوم، حتى المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بوحدانية في ربوبيته. وفيه دليل على ثناء الله تبارك وتعالى على نفسه، وأن ذلك من كماله، فإنه أثنى على نفسه بقوله وسبحان الله رب العالمين، أثنى على نفسه بنفي وإثبات. أولا النفي سبحان الله، والإثبات رب العالمين. ومن هنا نعرف أنه لا يتم الكمال، لا يتم كمال الأوصاف إلا بهذين الأمرين، وهما النفي والإثبات، النفي والإثبات. لأن إثبات الكمالات فقط لا يدل على نفي النقائص، ونفي النقائص فقط لا يدل على إثبات الكمالات، وباجتماعهما يحصل الكمال المطلق، باجتماعهما يحصل الكمال المطلق. ولهذا قالوا لا بد من تخلية وتخلية، من تخلية وتخلية. وفيه دليل الآية، دليل على أن جميع الخلق مربوبون لله سبحانه وتعالى يتصرف فيهم بمقتضى ربوبيته لقوله رب العالمين. ولهذا حكم الربوبية ما أحد يستطيع أن يخالفه. ترى إبراهيم نعم إيه آخر الآن وصدره ثم قال الله تبارك وتعالى يا موسى اين فيها ان الرساله مباركه بقوله ومن وفي قوله تعالى يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم. اولا في الايه دليل على أن تعيين الشق في النداء له فائدة وذكرناها بالأمس، وهي التطمين والإناء. لأنك إذا قلت يا فلان طمأنت بلا شك، يعني يقول هذا يعرفني ما ينام ما ينام بالسكون، ولهذا قال يا موسى. وفيه دليل على إثبات العزة والحكمة لله عز وجل بقوله أنا الله العزيز الحكيم. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي لمن أراد تعيين نفسه أن يبين اسمه بقوله أنا الله العزيز الحكيم. ما قال أنا مثلا أنا مسلم أنا أو ما أشبه ذلك، بل بين سبحانه وتعالى من الذي يكلمه. هل فيها إثبات الألوهية في الله؟ قصدي حصر الألوهية في الله؟ ها؟ كيف ذلك؟ يعني من هو وصف بيت العزة والحكمة يقتضي أن يكون هو المألوف وحده. ومن تعرف مثل هذا الخبر؟ هذا حصل لك. طيب وفيه أيضا إثبات الحكم المطلق لله سبحانه وتعالى ومقولة من الحكيم، لأن ذكرنا أن الحكيم ذو الحكم والحكم. نعم، إثبات الحكم المطلق لله سبحانه وتعالى من قول الحكيم. وألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. أولا في هذه الآية العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وهي من قوله فلما رآها تهتز، لأنه أمر بإلقائها فألقاها في مجرد وصولها إلى الأرض. نعم، صارت حية، ولهذا في سورة طه فألقاها فإذا هي حية، إذا فجائية تدل على مفاجأة الأمر ووقوعه على وجه الفورية، ففيها دليل واضح على أي شيء، على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا قال للشيء كن فإنه يكون. وفيها أيضا دليل على حكمة الله تعالى في آيات الرسل، وأنها تناسب العصر، تؤخذ من تهتز كأنها جاء، لأن هذا أشبه ما يكون فيما تطور تطورا بالغا عندنا في ذلك الوقت، وهو السحر. فإن أحدا لو أنه أتى بعصا أمامه ووضعه في الأرض ثم رأيتها حية، ماذا تقول؟ تقول هذا سحر. فلذلك أوتي موسى عليه الصلاة والسلام من الآيات ما يقضي على سحره. نعم، وفيه دليل على أن من البلاغة الإيجاز بالحد، من البلاغة الإيجاز بالحد، ولا يعد هذا قصورا ولا تقصيرا. طيب منين الموضع الأول؟ فلما رأى السيد هنا فيه بلا شك مفيد، وألقى عصاك فألقاها فلما رأى السيد، لأنه لو أخذ الكلام على ظهره لكن وألقى عصاك لما أمر بهذا ابتزل وهي في يده وليس الأمر كذلك. وفي أيضا دليل على أن هذا العصا ليست لم تكن مجرد حيوان يتحرك، ولكنها أبلغ من ذلك، فأنها جان. ومعلوم أن الجان بنفسه مروع، يعني الحية بنفسها مروع، فإذا كانت من عظيم الحية صارت أشد وأبلغ. وفيه دليل على جواز الخوف، أو على أن على جواز أن يعتري الأنبياء الخوف، ولا مذكرا، وأن ذلك لا يعد نقصا فيه لأنه من مقتضى الطبيعة البشرية، وهذا الذي يكون من مقتضى الطبيعة البشرية ما أحد يلام عليه. فالأنبياء يجرون ويعطفون ويبردون ويمرضون، نعم، ها، ويموتون أيضا، إنما أنا بشر منكم. طيب، وفيه دليل على رحمة الله تبارك وتعالى بنبيه موسى بقوله يا موسى لا، فإن هذا من رحمة الله به، لأنه إذا قال له وقد علم أنه رب العالمين، إذا قال له لا تخف ما يمكن يخاف، لا يمكن أن يخاف. وفيه دليل على جواز توجيه الأحكام الشرعية إلى الأمور الفطرية، توجيه الأحكام الشرعية إلى الأمور الفطرية. يعني مثلا لا تخف إذا قال قائل أنت إذا قلت الإنسان لا تخف الخوف كبير كيف يدفعه عنه؟ نعم لا أنا قصدي هل يتوجه الحكم إلى مثل هذه الأمور الطبيعية؟ نعم نعم يمكن لأن الإنسان وإن كان الخوف أمر طبيعي غير شعور كان يأتي الإنسان غصبا عليه لكنه يمكنه معالجته بالمدافع. ولهذا جاء رجل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوصني قال لا تخف والغضب من طبيعة الإنسان لكن معنى لا تغضب يعني حاول أن تقلل من غضبك وأن تكون دائما هادئا ثم إن غضبت فلا تنفذ مقتضى هذا الغضب. فإذا الأمور الطبيعية البشرية التي هي مقتضى الطبيعة البشرية يجوز أن نوجه الحكم إليها أمرا أو نهيا نعم ويكون ذلك من باب المدافعة أو من باب تقليل الآثار من باب مدافعتها قبل وجودها أو من باب تقليل آثارها. فلا يقول من إنسان أمر بما لا يستطيع أمر بعدم الغضب وهو لا بد أن يغضب أمر بعدم الخوف وهو لا بد أن يخاف مما هو مخوف. لما توجه فوق عن الجانب قال يعقل من القلب النبوة فوق معرفة الله فوق السعادة. وفيها أيضا دليل على أن من كان مع الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينبغي أن يخاف إني لا يخاف لدي المرسلين إني لا يخاف لدي أي عند المرسلين. ولذلك كلما ذكر الإنسان ربه زال عنه الخوف يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ففي ذكر الله سبحانه وتعالى زوال الخوف والقوة والرغبة في تنفيذ ما أمر الله تعالى به ولهذا أمر الله به في الجهاد. وفيه دليل على أن من ظلم ثم أتى بعمل صالح نعم فإن الله تعالى يمحو العمل السيء بالعمل الصالح بقوله إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وقد مر علينا بالأمس مناسبة هذه الجملة إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء مناسبة ذكرها في هذا المقام. ما هو؟ طيب وفيها أيضا إثبات المغفرة والرحمة لله بقوله فإني غفور رحيم. وفيها أيضا أخذ الأحكام من مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته أخذ الأحكام من مقتضى الأسماء وصفاته من لأن قوله فإني غفور رحيم أي أغفر له وهذا حكم. وأخذ الأحكام من مقتضى الأسماء وصفاته هذا من أحسن ما يكون من الاستدلال. ذكر أن رجلا قرأ عند أعرابي والسارق والسارقة قطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم عند أعرابي. فقال الأعرابي وهما يقرأ القرآن قال أعد الآية قطعتني فأعادها مرة ثانية وقال قطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم قال أعد الآية فأعادها الثالثة على الصواب قال نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن فإنه عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع وعلى خفيف ويدل على هذا الفهم قوله تعالى في المحاربين: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا معنى إذا علمنا أن الله غفور رحيم يغفر لهم ويتركون. ولهذا إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة نعم سقط عنه الحد. وهل عاد يلحق به غيره من ذوي الحدود أو لا؟ طيب إذا يستفاد من هذا أخذ الأحكام من مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته بقوله فإني غفور رحيم. طيب نبدأ الآن بالدرس. نعم له لا شك من الأنبياء ما يحكمون مما لا يكون بالرسالة من الجنة. اللي ما يكون بالرسالة هو الشرف والمروءة ما يحكمون منه، لكنهم يحكمون من الإقرار عليه. لابد أن يوفقوا للتوبة. وهذا هو الفرق بينهم وبين غيرهم. وأظن أن ذكرناه في التوحيد مهم أن يفرق بينهم وبين غيرهم من وجهين لمسة الذنوب والمعاصي. أولا أنه لا يمكن أن يصدر منهم ما يسل بالرسالة مثل الكذب والخيانة، ولا بالشرف والمروءة والزنا وما أشبه. ثانيا أنه إذا وقع منهم ما يمكن وقوعه من المعاصي فإنهم لا يقرون عليه، لا بد أن يحصل لهم ما يوجب تركهم لهذا الشيء، لأنه يعني رسل القدوة. ولو أقروا على المعاصي لكانت المعاصي من شرائعه. وأما القول بالعصمة مطلقا فلا وجه له، ما في عصمة مطلقا. فالصواب أنهم يحصل منهم ما يحصل ولكنهم لا يقرون عليه. نعم أي أن قتل النفس ما تبع واعترف بأنه ظالم، قال ربي إني ظلمت نفسي، واعتذر أيضا اعترف بأنه ظالم واعتذر عن ذلك أيضا في نفس الشفاعة لأنه يعتذر بأنه ظلم. والله غفور رحيم. هذا مما يدل على ان الامر وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه غفر له ما غفر عليه. نعم اي نعم يوحونها اني لا اخاف لدي المرسلون. نعم الاشاره الى ان موسى عليه الصلاه والسلام اشارته بالرساله. نعم أصبح النداء ما هو يلزم منه القرب والبعد، النداء بالصوت الموت بالصوت الموت، قد يكون من بعد وقد يرفع صوته الإنساء ولا كان من بعد. هذا قد يكون أن الله ناداه من بعيد نعم ثم قربه نجا مثل ما قال كان بنا من جانب كل أيمن وقربنا منه. الحكمة في أنه غري هذه النار الله أعلم ما أدري، لكن لعله من الحكمة أن المكان هذا بالذات في الوادي المقدس، أن الوادي هذا مبارك مقدس، فصارت بداء الوحي من ملك المكان، وأنه كان عليه الصلاة والسلام بعيدا منه في سيره. نعم شنو فيه؟ قلنا في مسيره السلامة في وش الحكم من بعد عن أحدهم؟ ما صار؟ نعم لها يمكن أن كان يتحمل، ولهذا لما اختار موسى قوم إسرائيل وجان وكلم الله تعالى موسى وهم يسمعون وقالوا لما من لقى حتى نرى الله جهر فلا الآن ما يتبين لي إلا أن الله أعلم أن هذا في مكان خاص هو المقدس المبارك. وربما بتأمل في وقت بعض الوقت. من قولها ومن حولها من النار ومن حولها. قال وادخل أعوذ بالله من الشيطان جابر سلام وادخل يدك في جيبك فوق القميص. هذا تفسير للجيب أنه فوق القميص. وقوله أدخل يدك، اليد في اللغة تطلق على الفم فقط ولا يتشمل الذراع إلا مقيدة. والدليل على هذا أن الله تعالى لما قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم صار خاصا بالكفين، ولما قال ولما أراد الله تبارك وتعالى الذراع قال في الوضوء وأيديكم من المرأة. إذن اللي أدخل حسب مكتب اللغة العربية أن الذي أمر أن يدخله موسى ليس الذي يدعى بل الفتح يعيبها في جيد الفتح. نعم في جيد تخرج بيضاء، تخرج مجزومة، تخرج مجزومة مع أنها فعل مضارع ولا دخل عليها حرف جازم لكنها مجزومة بأي شيء في جواب الطلب، جواب الطلب اللي هو أدخل. نعم ومعروف أنه إذا سقطت الباء، إذا سقط الباء وقتل الجزاء تجن هذه القاعدة. فهو السببية إذا جاءت بعد الطلب نتج الفعل بها أو بأن نضمر. فإذا سقطت الباء بعد الطلب وقتل الجزاء تجن، هذه قاعدة معروفة. تخرج يعني الأجد خلاف لونها من الأدنى بيضاء من غير سوء. لين أخذ المؤلف أنها كانت أن لونها الأدنى من قول تخرج بيضاء، لأنها لو كانت بيضاء من قبل ما قال تخرج بيضاء، فلا بد أنها تغيرت من اللون الأول إلى اللون الثاني. وقول بيضاء حال من فاعل تخرج، يعني حال كونها بيضاء من غير سوء، هذا تحديد لقوله بيضاء، لأن البيضاء قد يكون بياضها سوءا مثل البرق، لأنه سوء لأنه عيب يسوء صاحبه. نعم لكنه قال من غير سوء، إذن بياض ليس كبياض البرق. ولهذا يقول المؤلف يقول بيضاء من غير سوء برق لها شعاع يغشى البصر آية. طيب أما قوله لها شعاع فهذا يحتاج إلى دليل، والله تبارك وتعالى ما ذكر إلا أنها سيف، وكفى بذلك آية أن تدخل اليد على لون ثم تخرج بلون آخر. وأما زيادة الشعاع فإن الله تعالى لم يذكره، وليس لنا أن نتجاوز في هذه الأمور ما دل عليه القرآن، لأننا ذكرنا فيما سبق أن المسائل الخبرية لا مجال للرأي فيها. المسائل الخبرية ما لهم أن يرأي فيها مجال، يقتصر بها على أي شيء؟ على ما جاء به الخبر، يقتصر فيها على ما جاء به الخبر. فنقول هي بيضة وكفى بها آية. قال المؤلف آية في تسع آيات في للبرقية، فتكون الآية هذه وكذلك آية العطاء تكون من جملة التسع. نعم وليست زائدة على التسع، في تسع آيات مرسلا بها إلى فرعون وقومه. عرف موسى آيتين من هذه التسع وهي العصا واليد، لكن بقي سبع آيات. فما هي الآيات؟ ترى نسينا وكيف لا يحرم الوقت. كم باقي؟ باب الآن؟ باب الأربع هو؟ لا خارج عن الباب. كم باقي عشر الآن؟ نقول في تسع آيات معروفتان بقية التسع فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم هذه خمس ما في سبع ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من السماء تكون الجميع تسع آيات هذه الآيات أرسلنا عليهم الطوفان وش الطوفان؟ الفيضان فيضان الناس الجراد معروف القمل الدودة لا الدودة التي تكون في الحبوب هذه القمل لا 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 الضفادع معروف نعم والدم معروف طيب عاد نشوف له الدم بعض العلماء يقول إن الدم هذا ألم إذا شربوه فإذا هو دم وإذا سلمه الفلس إلى الإسرائيلي هذا ماء هذا ماء ولكن الشيخ عبد الرحمن الشيخ رحمه الله ذهب غير هذا الماء جرى الطوفان الفيضان وهذا يفسد الزروع قبل خروجه والجراد يأكل الزروع بعد خروجه نعم لأن الزروع منها شيء ثوم مبلوط هذا يفسده الماء شيء خارج يأكله الجراد وشيء مدخر يفسده القمة نعم الماء تفسده الضفادع كذا الماء تفسده الضفادع إذا الآن المأكول والمشروب فقط واضح طيب هذا المأكول والمشروب إذا أثر الإنسان أو شرب يتحول إلى دم ترسل عليهم الدم أيضا وهو النزيف وهو النزيف الرعاة نعم فعلى هذا يكون هؤلاء غذاؤهم فسد نعم وما حصل بالغذاء نزف نزف أيضا وهذا الخطير هو المعنى لأن يكون الماء في الدم يحصل الشابع ما في الضفادع الضفادع إلى صار الماء منه من الضفادع مثل جيش الهواء نعم يبي يكون رائحة خبيثة ومنظر خبيث ويمكن ما يمكن يضع شفته إلا 100 بس يعني على نعم الحاصل أن الصواب ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله نعم بالتكليف هذه تسع آيات السنين ونقص من الثمرات السنين ايش معنى الجد والقحط وهو عدم نزول المطر ونقص من الثمرات معناه انها